اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
فإذا قيل لك كيف عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يبشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإذا والرب هو
فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى. إذ يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة المعروفة بالأصول الثلاثة اعلم أرشدك الله، اعلم يا طالب العلم، يا من يتأتى منه العلم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم إما بدل أو عطف بيان من الحنفية، كأنك تقول أن الحنيفية يعني ملة إبراهيم، وهي التي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، وملة من جاء من بعده من الرسل من أولاده لأنه أبو الأنبياء. وبذلك أمر الله جميع الناس، انتبه، وبذلك أمر الله جميع الناس. والآية التي يستدل بها المؤلف على هذا الحكم قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد من التوفيق بين المدلول والمدلول عليه. المدلول عليه هو هذا الحكم أمر الله جميع الناس، بينما الآية تدل على أن الله خلق الجن والإنس جميعا لعبادته. إذن كان الأولى أن تكون العبارة هكذا، وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها. وبذلك الأولى أن تكون العبارة هكذا ليتفق الدليل والمدلول عليه. وبذلك أمر الله الجن والإنس خلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الثقلين لعبادته، ليوحدوا ليعرفوا ويوحدوا ويعبدوه وحده. وفسر معنى يعبدون بيوحدون، هذا معنى من المعاني لأهل العلم، عدة تفاسير: ليعبدون، ليعرفوني، ليخلصوا لي العبادة. ولكن كلمة يوحدون أشمل، ولذلك لعل المؤلف اختار هذا التفسير. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر، أوامر كثيرة، وأعظمها إفراد الله تعالى بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وفسر التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة، وزد على ذلك إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. كل ذلك مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه الكتاب والسنة. وأما توحيد الربوبية كما سيأتي، إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة، أي إن توحيد العباد، إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لذلك يذكر من باب الاستدلال به على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو افتن هنا، وهو دعوة غيره معه. هل الشرك دعوة غيره معه أعم من الدعوة؟ الشرك أعم من الدعوة، والدعاء نوع معين من أنواع العبادة. إذا ولو قال وعبادة غيره معه لكان أولى، وهو عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء كالذبح والنذر وغير ذلك. بدليل الآية التالية التي يستدل بها، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته، في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تفسير جزئي. ثم أراد الشيخ أن يلخص كل ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. فجميع واجبات الدين تنبني على هذه الأصول الثلاثة، من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، كلها تنبني وترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي سبق تفصيلها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم التفصيل في ذلك، ما المراد بمعرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، راجع ما تقدم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي أعبده هو ربي، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب، أي إلا الخالق المربي. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وبذلك استحق العبادة. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي لا يستحق العبادة، فعبادته ظلم. ربى جميع العالمين بنعمه، بنعمته، بالنعمة. النعمة إذا أضيفت تشمل، وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. ربى جميع العالمين بنعمته، أي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. نعمة الإيجاد، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الحفظ، ونعمة الأمن والأمان، وغير ذلك. وهو معبودي. الأنسب هنا أن تكون فاء الفصيحة، فهو إذا معبودي. إذا كان هو الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، فهو وحده معبودي. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر، فهو المبتدا معرفة، معبودي الخبر معرفة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فهو معبودي، فهو وحده معبودي، لا أعبد إلا إياه. ولذلك فتح الجملة التالية تعتبر جملة تفسيرية، ليس لي معبود سواه، ومن عبد غير الرب الخالق المربي للعالمين بنعمه فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ما الدليل على كل ذلك؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين، مربي العالمين. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو المنعم المتفضل على العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما الدليل وما هي العلامات وما هي الآيات التي عرفت بها ربك؟ لأن الله سبحانه وتعالى احتجب في هذه الدنيا لا يرى، فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الإيمان بالله تعالى من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأنه غائب عن نظرك ورؤيتك، وإن كان شاهدا معك لا يغيب عنك بعلمه وسمعه وبصره، فهو معك. هذه معية خاصة أو معية معنوية غير حسية، لكن حسا فهو غائب عنك. لذلك الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، يحتاج علامة وأدلة تدل على وجود الله تعالى. ما هي؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته عطف خاص على العام. الآيات تشمل الآيات المخلوقة والآيات المتلوة، والمخلوقات أخص. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مخلوقة. الليل والنهار والشمس والقمر آيات، أي علامات، علامات على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وبصره. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، هذه كذلك مخلوقات وفي الوقت نفسها آيات، لا فرق بين هذه الآيات والتي قبلها ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الدالة عليه الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس والقمر لأنها من المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن هو الذي يستحق السجود إن كنتم إياه تعبدون. وقولي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية، هذه الآية أول آية من الآيات السبع التي تدل على استواء الله تعالى على عرشه. آية سورة الأعراف هي الآية الأولى، ما هي الآية الثانية أو السورة الثانية؟ سورة يونس الثالثة، الرعد الرابعة، سورة طه الخامسة، سورة الفرقان السادسة، سورة السجدة السابعة، سورة الحديد. الآيات السبع في هذه السور السبع هي التي تدل على استواء الله تعالى استواء يليق به على عرشه. وأما الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على علو الله تعالى فهي أيضا دليل آخر على هذا الاستواء، لأن الاستواء علو خاص بالعرش، فطلاب العلم يفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء صفة فعلية لذلك تجددت، وأما العلو فصفة ذاتية دائمة ثابتة، ثبوت الرب سبحانه وتعالى لا تفارق، لا يزال الله في علوه دائما وأبدا حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، وحتى في وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء فهو لا يزال في علوه. العلو صفة ذاتية ثابتة قديمة قدم الذات، وأما الاستواء فصفة فعل، الاستواء علو خاص بالعرش، وأما العلو فهو علو الله تعالى على جميع مخلوقاته، وأنه بائن من خلقه بذاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. بهذا يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتميز من جميع المخلوقات. وأما القائلون بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرفوا ربهم بعد، فليتعلموا من جديد، فليطلبوه في علوه وليدعوه في علوه وليجأروا باسمه في علوه ويخافوه من فوقهم، بذلك يعرفوا ربهم، وقبل ذلك فهم مضطربون غير عارفين بربهم. وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، الخلق له هو الخالق وحده، والأمر له هو الآمر وحده، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، انتبهوا لهذا التفسير، ليس معنى هذا تفسير الربوبية بالعبودية، لا، بل يريد أن يقول الشيخ والرب هو المستحق للعبادة لكونه ربا خالقا، يريد أن يستدل بالربوبية على الإلهية كما تقدم في الآيات. وإلا الرب بمعنى الخالق المربي، والمعبود الإله بمعنى المعبود، نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. ولكن نستدل دائما بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا هو وجه الاستدلال، اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم، أما الذي لا يخلق ولا يرزق فلا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظروا إلى فاء الفصيحة، إذا كان الأمر كذلك لا تجعلوا لله أندادا، إذا كان هو الذي فعل ذلك وانفرد بهذه الأفعال بأفعاله هكذا التي تقدم ذكرها، إذا لا تجعلوا له أندادا، تحبونهم كحب الله وتعبدونهم كما تعبدون الرب الخالق، تعبدون مخلوقا مثلكم وهو لم يخلق ولم يرزق، بل هو نفسه خلق وبحاجة إلى من يرزقه إلى ربه سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يكرر ما قلنا، هذا أسلوب القرآن، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة.
وأنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها لله،
وغير ذلك من
العبادة كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أين الخبر؟ أنواع مبتدأ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أين الخبر؟ محذوف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، ثم قال: مثل الإسلام. في إمكانك أن تجعل مثل الإسلام والإيمان إلى آخره الخبر، ولكن في ركة في المعنى، المعنى الواضح أن تقدر الخبر، والإيجاز بحذف الأخبار أسلوب عربي معروف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، منها أو مثل الإسلام وهو الاستسلام الأعمال الظاهرة، ومثل الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا مثل هنا ومثل ما في حديث جبرائيل، يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. أعمال الجوارح من العبادة من صلاة وزكاة وغير ذلك، وأعمال القلوب من خشية ومحبة ورضا ومراقبة، كل ذلك من الأعمال القلبية التي هي من شعب الإيمان. والإحسان، والإحسان أدق من الإيمان وأخص. الإسلام أشمل، ثم الإيمان، ثم الإسلام، كما يأتي الكلام على هذه النقطة عند ذكر مراتب الدين الإسلامي الثلاث. ومنه، منه الضمير يعود على أي شيء؟ منه، منه. إذا منها ولا منه؟ العبادة مؤنثة، والأنواع جمع، كل جمع مؤنث، أين المذكر الذي تقدم ذكره حتى يعود إليه الضمير؟
ها؟
لا لا، الصحيح الصواب ومنها، ومنها أي من أنواع العبادة. لاحظوا تصحيح الألفاظ، يقولون المعاني تحت المباني، لا بد من تصحيح المباني. وعندما نصحح الألفاظ ليس معنى ذلك نعقب على الشيخ، كما قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عدة مرات والأخطاء المطبعية واردة وواردة كثيرا خصوصا في هذا الوقت، ونحن إنما نصحح الأخطاء المطبعية. انتبهوا. ومنها أي من أنواع العبادة الكثيرة الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن عدد إلى آخر ما عدد هنا الشيخ. الدعاء سيأتي الدليل على ذلك، الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، والشيخ سوف يستدل الدعاء مخ العبادة، وأصح منه الدعاء هو العبادة، ولكن المعنى واحد، الدعاء مخ العبادة، وإن قال فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، لأن الحديث الثاني يشهد له والمعنى سليم. الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، ولفظة هو العبادة قد يكون أقوى، لأن فيه تعريف تعريف جزء الإسناد وتعريف جزء الإسناد عند علماء البلاغة يفيد الحصر والقصر، أي الدعاء وحده هو العبادة، لأن الدعاء يدخل فيه دعاء طلب ودعاء مسألة. كل العبادات، الصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء، هذه دعاء عبادة، وهناك دعاء طلب، اللهم اغفر لي وارحمني، كل ذلك داخل في قوله الدعاء. والخوف، الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف العبادة وخوف طبيعي. خوفك من الأسد وخوفك من العدو وتهرب منه، وقد تخرج من بلدك خوفا من عدو ومن جبار، هذا الخوف خوف طبيعي ليس خوف عبادة، لا يؤثر. إنما الخوف خوف العبادة الخوف السري، كخوف المريد والدرويش من الشيخ، شيخ طريقته يخاف من سره، يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضر في إيمانه في نفسه في أهله وماله، وربما يخاف حتى على إيمانه يسلب إيمانه. يعني الدراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين، ويخافون من شيوخهم أشد من خوف من الله، يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون، اعتمادا على سعة رحمة الله. قالوا الله أرحم الراحمين، يرحم يغفر، ولكن الشيخ أبدا لا يرحم، إذا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأقطاع وعند كثير من الناس. يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الكلب أمام سيده، مقاطعا رأسه على الأرض خائفا، يكاد أن يضع يده على قلبه ليحافظ على ما في صدره لئلا يخطر بقلبه خاطر لا يرضي الشيخ فيهلك. هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. ما من بلغ به الخوف من الشيخ إلى هذه الدرجة فهو مشرك شركا أكبر. صلى أوصى والرجاء موقفهم في الرجاء كموقفهم في الخوف تماما. والتوكل وهو الاعتماد على الله. الرجاء أن يرجو الإنسان من الله ما لا يقدر عليه غيره، يرجوه ويسأله ويطلب منه طلبات ويتوكل عليه، يعتمد عليه اعتمادا كليا. لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوف، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا. التوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل لا يمنع استعمال الأسباب، مزاولة الأسباب، الأسباب المشروعة المباحة، بل العبد مأمور بمزاولة الأسباب المشروعة كالتغرب لطلب العلم والزواج لطلب الولد، وأن يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الأسباب. أما ترك الأسباب وتمني على الله أن الله يرزقه ولدا صالحا وهو لا يتزوج ويتعلم، يجلس في بيته ليل نهار فيخرج على الناس أعلم أهل بلدي، هذه أمنية كاذبة مخالفة لسنة الله في خلقه. لابد أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. والرغبة والرهبة، الرغبة في الخير والرهبة في الشر. لا ترغب إلا في الله ولا ترهب إلا من الله، راجع للخوف والرجاء متقارب. والخشوع والخشية متقاربان أيضا. والإنابة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى ويخشع له ويخضع له ويتذلل له هو الله وحده. والاستعانة، الاستعانة قد تقسم إلى جائز وغير جائز. كونك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك ليرفع لك المتاع على سيارتك، جائز لأنك طلبت منه ما يقدر، ولكن تستعين به على ما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والاستعادة كذلك، والاستغاثة كذلك، كونك تلجأ إلى إنسان ليحميك لتدخل البلد وتستغيث برجال الإطفاء ويسمى في لغتنا الإسعاف فيما يقدرون عليه جاهز، لكن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والذبح، الذبح نوعان أيضا، ذبح عادي وذبح عبادة. ذبح العادة كأن تذبح لك شاة لتأكل اللحم أو لتكرم ضيفك، ليس هذا هو المراد، إنما الذبح الذي تذبحه تقربا كالأضحية والهدايا والعقيقة، ولو صرفت شيئا من ذلك كما يفعل جهال الحجاج فيما بلغنا من أخبار الحجاج، بعد أن يرجع من الحج بالسلامة بدلا من أن يشكر الله ويطعم عباد الله يأخذ الكبش فيهرول إلى قبر الشيخ ويذبح هناك، لأنه كان يعتقد أن الشيخ معه في هذه الرحلة هو الذي حفظه، وهو الذي رده بالسلامة إلى بلدي. ما قيمة هذا الحج؟ لا قيمة له، لأنه لم يؤمن بعد. والنذر، جعلوا النذر في الأموال. عوام المسلمين أصحاب البساتين يجعل في النخل نخلة يخصصها للشيخ، هذه النخلة هي التي تحفظ النخلة كلها، ويجعل في الحوش ثورا يحفظ الحوش كله ببركة الشيخ. إذا كان الحوش وكذلك الأموال الأخرى ليس فيها نذر للشيخ، يخاف على هذا المال من الضياع. هؤلاء يحتاجون مراجعة الإيمان، ويحتاجون تصحيح عقيدتهم. وهذا ما يجب على طلاب العلم اليوم، أن يصححوا هذه العقائد. العقائد مدخولة فيها كثير من الأخطاء، أخطاء منتشرة في عقيدة عوام المسلمين في أكثر الأقطار الإسلامية يعيشون على هذه العقيدة. إذن هم بحاجة إلى تصحيح عقائدهم، وقبل أن تصحح عقائدهم، وقبل أن تقوم عليهم الحجة ببيان الحق، نرجو أن يعذروا، لأنهم يجهلون أن هذه الأنواع من العبادة، ويحسبون أن هذا العمل من محبة الصالحين ومن أنواع التوسل بالصالحين. إذا لم يتبين لهم الحق، وإنما يحكم على الإنسان بالكفر دون تردد بالنسبة لمن تبين له الحق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بالكفر. أما الذين لم يخالفوا الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى وبعد أن تبين لهم الحق، ولكن ظنا منهم إنهم على الحق وإنهم على الهدى، ولم يجدوا طلاب علم وعلماء يبينوا لهم ذلك، نرجو أن يعذروا. ولكن في مثل هذه الانفتاحات العامة، إذا علموا وسمعوا بواسطة المذياع ووسائل أخرى مثل هذه الأشياء، عليهم أن يبحثوا ويجتهدوا ليخرجوا من هذه الجاهلية إلى الإسلام الصحيح. يمكن وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، على التفصيل الذي تقدم، بعد أن نفصل ما فيه التفصيل، وبعد أن نتأكد بأن الحجة قامت عليهم، وأنهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الحق. وقبل ذلك لا بد من التريث في مسألة التكفير كما تقدم غير مرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بالنسبة